أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصلنا في مبحث نفس الأمر إلى الأقوال الأخرى في المسألة، ووصلنا إلى قول المحقق الطوسي. قول المحقق الطوسي بأن نفس الأمر أو أن المطابقة لما في نفس الأمر هي المطابقة لما في العقل الفعال، والكلام في هذا القول يقع على أمور. الأمر الأول في إثبات في الكلام حول بعض المبادئ التصديقية للمسألة، وهي إثبات العقل الفعال. يعني المسألة مبتنية، كل المسألة مبتنية على وجود عقل فعال مفارق، يعني وجود عالم العقل أو العقل العاشر، العقل الفعال. وإلا عند القائلين بعدم وجود مثل هكذا عقل، فأصل المبحث هو سالب بانتفاء موضوعه، كابن رشد مثلا. ابن رشد لا يقبل بوجود عالم أو العقل الفعال، وأن العقل الفعال هو مفارق خارج الإنسان كعالم، بخلاف المشاء من المشرقيين، يعني كابن سينا، الذين يقولون بالعقل الفعال. ونحن ذكرنا إجمالا كلامهم حول هذه المسألة ولا نستفيد، وإلا فالشيخ الرئيس في الفصل 13 من النمط الثالث من الإشارات والتنبيهات ذكر الاستدلال على هذه المسألة، وهي من المسلمات عندهم، يعني وجود العقل الفعال. الفصل 13 من النمط الثالث، بحث النفس. النمط الثالث هو نمط النفس الأرضية والفلكية في الإشارات والتنبيهات، الفصل 13 بعد الكلام عن النفس القدسية يتكلم عن أو القوة القدسية يتكلم عن العقل الفعال. على أي حال، فإذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في كلام المحقق الطوسي هو في تحقيق قوله من كلماته، لأنه سنجد لاحقا في الأمر الثالث عند الكلام عن النقد، نقد الذي أورده بالخصوص العلامة الطباطبائي على قول المحقق الطوسي، أنه في الحقيقة بعد ما ذكره العلامة لا ينطبق على قول المحقق كما سيأتي. لذلك كان من الجدير أن نصدر الكلام في تحقيق القول من نفس كلمات المحقق الطوسي. هذه المسألة، مسألة أن نفس الأمر أو أن المطابقة لنفس الأمر هي المطابقة للعقل الفعال أو المعلومات الموجودة في العقل الفعال، ذكرها المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد وفي رسالة مستقلة عنوانها بعنوان ما يقصد به الحكماء من قولهم نفس الأمر. أوردها الشيخ حسن زاد آملي في كتابه مسائل عيون النفس، والذي شرحه في كتاب سرح العيون، وأوردها أيضا في حاشيته على الحاشية وتعليقته على الإشارات والتنبيهات في الفصل والنمط المذكورين، يعني ذكرها في موطنين. وبالتالي نحن سنعتمد على هذين المصدرين لنحقق حال المسألة عند النفس المحقق الطوسي. تعالوا معي أولا إلى تجريد الاعتقاد. أنا سأورد المتن، ومن ثم سأورد شرح العلامة الحلي، لأن العلامة الحلي هو الذي نقل قول المحقق الطوسي في التجريد، يعني لم يصرح به نفس المحقق الطوسي، إنما العلامة الحلي في كشف المراد ذكر مراد العلامة الحلي من خلال مشافهة بينه وبين العلامة الحلي، بينه وبين المحقق الطوسي. إذا جئنا تعالوا إلى متن تجريد الاعتقاد، ملاحظة المتن مهمة جدا. متن التجريد يقول المحقق الطوسي هكذا، يقول للعقل أن يعتبر النقيضين. هذا مهم، يبدأ بالقضايا العدمية، بالقضايا العدمية يبدأ. يقول للعقل أن يعتبر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه. فيه يعني في أي شيء؟ في اعتبار النقيضين، يعني أن يفرض النقيضين، يفرض ثبوتهما ويحكم بينهما بالتناقض، وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسه، وعدم العدم بأن يمثل في الذهن، بأن يمثله يعني في الذهن ويرفعه، وهو ثابت باعتبار وقسيم للثابت باعتبار آخر. واضح كلام المحقق الطوسي؟ يتكلم عن قضايا العدمية، مثلا مثل قضية اجتماع النقيضين معا، يقول للعقل أن يعتبر النقيضين في ذهنه ويحكم عليهما بالامتناع، وليس هذا بعزيز بممتنع، ليس هذا بمحال، بل له أن يتصور عدم نفسه. يمكنك أن تتصور عدم نفسك وعدم العدم بأن يمثل في الذهن الوجود ويرفعه. قل أنا رفع الوجود هو تصوري لمعنى العدم، فيعتبر، فيكون العدم في الحقيقة ثابتا باعتبار وغير ثابت باعتبار آخر، كما سيأتي في المرحلة الثالثة بالحبل الأول والشارع، كما سيأتي. ثم يكمل ينتقل للكلام بعد ذلك عن القضايا التي لها مطابق في الخارج. يقول هذه القضايا العدمية، فإذا كيف حل مسألة القضايا العدمية بالفرض، بفرض الثبوت لها، ويقرب بذلك من كلام العلامة الطباطبائي. يفرض، يعتبر، يعتبر للنقيضين مصداق، ويقول الإنسان واللا إنسان لا يجتمعان بعد أن فرض لهما ثبوتا ما بالفرض بالاعتبار كما يقول. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلام حول حال القضايا الخارجية، فيقول إذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في صحيحه. يعني في القضايا الصحيحة لابد أن يكون الحاكي الذي هو القضية الخارجية مطابق لمحكيها في الخارج، فهذا حال القضايا الخارجية واضح لها مطابق في الخارج، كقولك النار في الموقد، قضية حاكية عن النار في الموقد مطابقها هذه النار في الموقد، هذا تطابق وهذا أمره سهل. فإذا القضايا الخارجية مطابقها نفس الخارج، هذا مسألة لا تحتاج إلى كثير كلام. ثم يكمل ويقول وإلا فلا، يعني وإن لم يكن لها خارجية فلا معنى للمطابقة بمعنى المطابقة للخارج. ويكمل ويكون صحيحه، يعني ويكون القضايا التي لا خارجية لها الصحيح الصادق من هذه القضايا، يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر، باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر. ثم يقول لإمكان تصور الكواذب، هنا دفع دخل مقدر، يعني القضايا التي لا خارجية لها ليس مطابقها الذهن، لأن الذهن يمكن أن يتصور الكواذب، فتصبح إذا كل قضية ذهنية مطابقها نفسها في الذهن فتصبح الكاذب صادق لأنه مطابق لنفسه في الذهن، فلابد من مطابق آخر إذا لم يكن في الخارج فهو في نفس الأمر. ولكن أين الكلام؟ ليس عن قضايا العدمية، لأن القضايا العدمية كيف حل المحقق الطوسي؟ بالفرض. الكلام يكون عن القضايا التي لا مطابقة لها في الخارج وليست عدمية، يقول مطابقها نفس الأمر. جيد، مثل أي شيء ليست القضايا العدمية وليس لها مطابق في الخارج، طبعا خارجية المطلقة، يقول كقولك الإنسان ممكن، لأن الإمكان ليس موجودا في الخارج، الإمكان هو تحليل لحال الماهية الذي يسمى بالمعقول الثاني الفلسفي. تنظر إلى الإنسان تجده أنه من حيث هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فتطلق عليه أنه ممكن. أو كقولك الإمكان غير الامتناع. قضية، كيف عرفنا أن هذا هو مراد المحقق الطوسي من شرح العلامة الحلي؟ يقول العلامة الحلي مقصوده من هذه القضايا التي لا مطابقة لها في الخارج ومطابقها في نفس الأمر هي المعقولات الثانية الفلسفية، كقولك الإنسان ممكن بحيث يكون الموضوع ماهية والمحمول معقول ثاني، أو الإمكان غير الامتناع، يعني الموضوع والمحمول من المعقولات الثانية الفلسفية. يعني عندما تأتي القضية وفيها معقول ثاني فلسفي يعني لا مطابقة لها في الخارج، لأن الإمكان ليس في الخارج، الامتناع ليس في الخارج. أنت عندما تقول الإمكان غير الامتناع، الامتناع ليس موجودا في الخارج لتقول القضية تطابق خارجية ما، وليست في الذهن، ولا صارت الصادق والكاذب نفس الشيء، فتحتاج إلى مطابق خارج الذهن حتى تقول صدقة. جيد. يقول العلامة الحلي، طبعا يشرح العلامة الحلي، يقول يعني في صفحة 69 و70، يقول كقولك الإنسان ممكن وكقولك الإمكان غير الإمتناع، هذه قضايا ليس لها مطابق في الخارج. فإذا ليس الكلام في كلام المحقق الطوسي عن قضايا العدمية، لأنه كيف حل القضايا العدمية بالفرض؟ حتى لديه كلام آخر في قضية عدم العلة علة لعدم المعلول، نفس الكلام، لأنك تجد أن العلة إذا وجدت وجد المعلول، فبتعمل من الذهن تعتبر عدم العلة وتجد أنها أيضا هي سبب لعدم المعلول بسببية تبعية لوجود العلة والمعلول. يعني في القضايا العدمية المحقق طوسي حل المسألة بالاعتبار، بالاعتبار. أما كل الكلام هو في هذه القضايا التي لا خارج لها ولا ذهن من المعقولة الثانية الفلسفية. هذا الكلام، هذا السياق مهم جدا، لأنه عادة عندما يشرح كلام المحقق يقتطع فقط آخر فقرة أنه لمطابقة نفس الأمر، فيتوهم أن كلام المحقق الطوسي يشمل أيضا القضايا العدمية، بأنه هو لا يتكلم عن القضايا العدمية، يتكلم عن أمور أخرى، لأن مسألة القضايا العدمية حلها أصلا بالاعتبار في صدر البحث. وأصلاً البحث في تجريد الاعتقاد عنوانهم هو في مفهوم العدم ومعنى العدم ومطابق العدم. على أي حال، خب، يقول العلامة الحلي ما معنى مطابق في نفس الأمر؟ يعني كقولك الإمكان غير الامتناع، قضية الإمكان غير الامتناع، حكمنا على الإمكان بأنه غير الامتناع، هذه القضية صادقة وليست في الخارج، ليس مطابقها في الخارج، لأن الامتناع ليس في الخارج، الإمكان ليس في الخارج، فأين المطابق؟ أيضا ليس في الذهن. لماذا ليس في الذهن؟ لإمكان تصور الكواذب كما قلنا، فلا بد من مطابق خارج. يقول نفس الأمر، يقول أنا سألته. يقول علامة الحلي في شرحه في كشف المراد، يقول وقد كان في بعض أوقات استفادة منه رحمه الله، يعني العلامة الحلي تلمذ على المحقق الطوسي أو استفاد منه، جرت هذه النكتة، وسألته عن معنى قولهم إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر. لاحظ الأحكام الذهنية مش العدمية، وما المقصود من الأحكام الذهنية؟ يعني معقولة الثانية، باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر، والمعقول يعني المفهوم من نفس الأمر لا يخرج، إما الثبوت الذهني أو الخارجي. وقد منع كل منهما هنا، يعني أنت يقول العلامة الحلي هكذا للمحقق طوسي، نفس الأمر إما خارج إما ذهن، وأنت قلت هي لا خارجية لها وليست مطابقة للذهن، لأن الإمكان تصور الكواذب، وإلا لصار كل ما في الذهن مطابق لنفسه، يعني صار كل ما في الذهن صادق، وأنت قلت هي ليس لها خارج وليس مطابقها الذهن، مطابقها نفس الأمر. خب، لا أتعقل من نفس الأمر إلا الخارج والذهن. فقال رحمه الله، يقول قال المحقق الطوسي المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال، فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق، يعني كل صورة مطابقة لما هو منتقش في العقل الفعال فهو صادق وإلا فهو كاذب. هذا كلام المحقق الطوسي الذي نقله العلامة الحلي. طبعا القيود مهمة جدا، لأنه قال كل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة، صور منتقشة يعني مش حضوري ظاهر، صور المنتقشة، طبعا في دليل أنه مقصود حصولي، صور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق. جيد. وإلا فهو كاذب. وكأن هكذا، يعني إذا أردنا أن نمثل تمثيلا عرفيا، كأنك أنت تقوم بامتحان ويوجد مثلا أجوبة للامتحان بيد الأستاذ، يعرض الأستاذ أجوبتك على أجوبة الامتحان، فما طابق الأجوبة الموجودة عنده فهو صادق ولا فهو كاذب، أو يعرض أجوبة الطالب على الكتاب مثلا، فالكتاب بمثابة العقل الفعال منتقشة فيه الصور، فما طابق من أجوبة الطالب ما هو موجود في الكتاب فهو صادق بهذا المعنى. وكأن الذهن هو صفحة فيها صور ومعاني وأحكام، فما طابق كتاب أو اللوح المحفوظ فهو صادق وإلا فهو كاذب. هذا بالنسبة إلى الكلام المحقق في تجريد الاعتقاد. هذا أولا. وعليه فلنستنتج نقطتين. النقطة الأولى أن القضايا العدمية ليست محل نظر العلامة الحلي في قضية نفس الأمر. ثانيا أن مقصوده من نفس الأمر المعقولات الثانية الفلسفية، سواء كانت المعقولات الثانية الفلسفية محمولة على الماهيات كقولك الإنسان ممكنون، وهذا مثال أورده العلامة الحلي في صفحة 70 من كشف المراد، أو لا يكون الموضوع والمحمول من المعقولات الثانية الفلسفية كقولك الإمكان غير الامتناع، وهذا المثال أيضا أورده العلامة الحلي. هذا السنخ من القضايا نحن نتكلم عنه، هذا السنخ الذي هو محل نظر العلامة الحلي في المحقق الطوسي في كما ذكره تجريد الاعتقاد. هذا النص الأول للمحقق الطوسي. النص الثاني وهو نص مهم جدا أيضا هو رسالة. هذه الرسالة رسالة نفس الأمر، ماذا يقول فيها المحقق الطوسي؟ كلام لطيف جدا ومهم جدا في تقرير مذهبه. يقول التفت، أنت لديك، هذا مهم جدا لأن هذا الكلام هنا فيه نوع من التوسعة أكثر. يقول خب القضايا الخارجية التي قلنا مطابقها في الخارج في تجريد الاعتقاد ما هي؟ التي موضوعها محقق في الخارج كقولك زيد في الدار، كقولك النار في الموقد. يقول العلامة الحلي في هذه الرسالة، يقول لدينا أحكام مصبوبة على طبيعة الماهية، على طبيعة الماهية كقولك الأربعة زوجة. أنت لا تتكلم عن هذه الأربعة، تتكلم عن طبيعة الأربعة، ماهية الأربعة، الأربعة زوجة. يقول هناك أحكام كلية يقينية سرمدية محمولها ثابت لموضوعها على نحو اليقين والدوام والكلية كقولك الأربعة زوجة، تحكم على الأربعة بأنها زوجة. فهنا لا يتكلم فقط عن قضايا المعقولات الثانية، بل القضايا ماذا؟ الحقيقية، يعني الماهوية، نظم الماهوي كقولك الأربعة زوجة. يقول جيد، هذه قضية موجودة في الذهن، ما هو مطابقها؟ لابد من مطابق وإلا ما لا معنى للصدق. ما هو مطابقها؟ يقول إما أن يكون مطابقها هو أمر في الخارج، في الخارج يعني في عالم الطبيعة، أو يكون مطابقها شيء في الذهن. إذا مطابقها شيء في الذهن لا يمكن، لماذا؟ لما أسسه من أنه الإمكان تصور الكواذب، فلابد من مطابق خارج الذهن. يريد أن ينفي المحقق الطوسي أن المطابقة خارجي. ما المقصود من الخارجي؟ خارجي يعني في الجزئيات، لأنه في الخارج، الخارج يسابق الشخصية، الخارجية تسابق الشخصية. يعني يريد أن يقول لك هكذا، مطابق قولك الأربعة زوج ليست هذه الأربعة المحكومة بالزوجية ولا تلك الأربعة المحكومة بالزوجية. لماذا؟ لأن هذه الأربعة وتلك الأربعة أمور جزئية شخصية متعرضة للكون والفساد والزوال، وأنت اعتقادك بأن الأربعة زوج مطابقه ليس هذه الأربعة أو تلك الأربعة. أنت لديك شيء آخر، يعني تارة تقول هذه الشجرات أربعة وهذه الشجرات زوج، يعني هذه شجرات أربعة فهي زوج، أو هذه أربع أقلام فهي هذه الأقلام زوج. مرة يكون عندك قضية، خب هذه القضية مطابقها الخارج لا بأس، تارة لا، تتكلم عن طبيعة الأربعة وتحكم عليها بأنها زوجية، هذه قضية أخرى غير قضية هذه الأقلام زوج. قضية هذه الأقلام زوج مطابقها، تقول هذه الأقلام زوج مطابقها هذا في الخارج، تشير إليه إشارة وضعية، إشارة حسية. تارة تقول الأربعة زوج، طبيعة الأربعة زوج مطابقها هو هذا أو ذاك، لا، طبيعة الأربعة، وطبيعة الأربعة ليست أمرا جزئيا حتى تشير إليه. فإذا مطابق قولك الأربعة زوج ليس أمرا شخصيا جزئيا في الخارج. فإذا القضايا الماهوية الكلية الدائمية كقضية الأربعة زوج مطابقها ليس الخارج، ما معنى الخارج؟ يعني الأمور المادية، الكون، الفساد، ليس مطابقه الخارج، وإلا لازم أن يكون الكلي مطابقه جزئي. فإذا كل شيء في عالم الطبيعة ليس مطابقا لقضية الأربعة زوج. خب ما هو مطابقها؟ يقول افرض أن يكون هناك أربعة في الوجود، يعني هناك في الوجود أربعة تتصف بأنها زوج، يعني وجود للأربعة وجود، كمذهب مثلا فيثاغورس مثلا، أو كمذهب أفلاطون، أن هناك أربعة قائمة في نفسها هي تتصف بأنها زوج، وقضية الأربعة زوج في ذهنك مطابقة لهذه الأربعة، يعني طبيعة الأربعة لها وجود. يقول القول بهذا هو قول بالمثل الأفلاطونية، وهو باطل عندنا. لماذا؟ يعني صارت الكليات في الذهن لها مصداق في الخارج، يعني الأربعة كطبيعة لها وجود في الخارج مستقل، والأربعة يعني يصبح الأربعة في الخارج لها وجود مستقل، الأربعة كأمر كطبيعة الأربعة، لا الأربعة الشخصية هذه الأربعة أو تلك الأربعة، طبيعة الأربعة، أربعية الأربعة، يعني الأربعة كأنه لها وجود مستقل. يقول هذا قول بالمثل الأفلاطونية نحن ننكره، لأنه الشيخ الرئيس كيف فسر المثل الأفلاطونية؟ بمعنى أن الكليات في الذهن لها مصداق على نحو الكلي في الخارج، هذا لا نقبله. مصداق الأربعة في الخارج هو هذه الأقلام، هذه الأوراق، هذه الأشجار، وأما ذات الأربعة لا يكون لها وجود تقول هو مطابق لماهية الأربعة، وإلا قول بالمثل الأفلاطونية نحن ننكره. فإذا لا يبقى إلا حل واحد، أن تقول هناك محل يثبت فيه قولك الأربعة زوج ولا تكون الأربعة مستقلة، فتكون الأربعة في موطن حالة، في موطن يحكم عليها بأنها زوج. ماذا قالوا؟ قالوا فلا بد من وجود صورة دائمية سرمدية لا تتبدل ولا تتغير للأربعة زوج خارج الذهن. ما هو؟ قالوا هذا مقصودنا من كون الأربعة زوج، لابد أن تكون خارج النفس معقولة لعقل ثابت غير. واضح كيف المقصود؟ يعني هو فرض عقلا عقل الأربعة زوج، وهذا العقل لا يجري عليه أحوال الزمان والمكان. واضح؟ فقال هناك عقل يعقل الأربعة زوج، تعقله للأربعة زوج هو تعقل دائم سرمدي بحكم أنه عقل مفارق فوق عالم المادة، فأثبت وجود عقل مفارق للإنسان فوق عالم المادة تنتقش فيه الأربعة زوج، وهذه الأربعة زوج موجودة في غيرها، موجودة في هذا العقل المفارق، لأنها لا يمكن أن تكون موجودة في نفسها وإلا لزم المثل الأفلاطونية، ولا يمكن أن تكون موجودة في عالم الطبيعة وإلا كانت جزئية وأنا موضوعي كليا ليس جزئي. فيقول لا الخارج الطبيعي يعني عالم المادة هو موضوع لهذه، هو مطابق لهذه القضية، لأن في الخارج يوجد فقط جزئيات وشخصيات، ولا أن تكون الأربعة هي ما هي مستقلة قائمة في الوجود وإلا لازم المثل الأفلاطونية، فلا بد أن تكون الأربعة معقولة لعقل لا يتغير. واضح كيف قال؟ لا بد أن تكون الأربعة معقولة لعقل لا يتغير، ويعقل هذا العقل أنها زوج وسائر أحكامها. فهذا هو العقل الفعال الذي فيه كل الصوادق من القضايا. فإذا لاحظ ماذا قال، فإذا ثبوت وجود موجود قائم بنفسه في الخارج، لاحظ النتيجة التي وصل إليها، فثبوت وجود موجود قائم بنفسه في الخارج غير ذي وضع، يعني ليس في عالم المادة، مشتمل بالفعل على جميع المعقولات التي لا يمكن أو يستحيل عليها التغير والتجدد والزوال إلى آخره. هو الذي نسميه بعقل الكل، وعبر عنه القرآن المجيد تارة باللوح المحفوظ وتارة بالكتاب المبين المشتمل على كل رطب ويابس، وذلك ما أردناه. فإذا هو لماذا قال هكذا؟ يقول أنا قضية الأربع زوج مطابقها ليس الخارج، ولا أن يكون لها تمثل مستقل في الوجود، ولا لازم المثل الأفلاطونية، فلا بد أن تكون قضية الأربع زوج معقولة قبلي لعقل ثابت لا يتغير. فأنا أقول أيها العقل وعقل الكل، العقل الثابت الذي لا يتغير، الذي تتعقل الحقائق من الأزل إلى الأبد، وأنا جار في أفق الزمان، أنا يجري علي الزمان، أنا فلان يجري علي الزمان، تعقلت أن الأربعة زوج، أخبرني هل تعقلتها أيضا؟ فإن تعقلتها فتعقلي صادق لها. واضح كيف أثبت المسألة؟ طبعا المحقق الطوسي هذا أثبته، هذا ذكره هذا الكلام ليثبت العقل الفعال، ليثبت العقل الفعال. وقال هذا العقل الفعال هو نفس أمر، يعني بالدقة هكذا، القضية الصادقة عندي هي القضية المطابقة لما في العقل الفعال. فإن طابقت ما في، يعني العقل الفعال مشتمل على صور مطابقة له، فقضيتي صادقة. فإذا العقل الفعال هو العقل، فيك تعبر عنه بتعبير آخر، قول هو عقل النبي مثلا من باب التقريب. يعني أنت بالنهاية عندك عقل غير محجوب عن الحقائق، تعرض معلوماتك عليه، وهذا العقل هو يقول عقل فعال متعالي على الطبيعة، لا يجري عليه الزمان والمكان، ليس جزئيا، وهو مصحح اعتقاداتي. ولا يمكن أن يكون لقول الأربعة زوج مطابق مستقل، وإلا كانت الأربعة وجودا مستقلا، وكانت الأربعة مثلا أفلاطونية وأنا أنكرها. ولا يمكن أن تكون الأربعة أو مطابق قول الأربعة زوج هي أمور في عالم الطبيعة، لأن في عالم الطبيعة تكون الأربعة دائما ماذا يجري عليها؟ التبدل. يعني الأربعة أقلام تصبح ثلاثة أقلام غدا مثلا، فلا تقول هذه الأقلام الأربعة هي محكي قول الأربعة زوج، لا، هذه ليست محكي قولي، هذه الأقلام أربعة لها قضية أخرى تحكيها، هي هذه الأقلام أربعة، ولكن عندي قضية ثانية هي طبيعة الأربعة زوج. فقولي طبيعة الأربعة زوج تحتاج إلى محكي مستقل، مطابق مستقل. ذهب إلى أن المطابق هو عقل الكل الذي يعقل الحقائق، هذا هو الذي أراده المحقق الطوسي.
طبعاً حتى يصح الوجه يحتاج إلى مقدمة، وهي أن العقل الفعال عالم حضور.
لا. لا، مو علم حضور. لا، هو يقول علم، يعني هو يعني هكذا يقول. يقول عقل يعقل الحقائق ولا يتأثر بالكون والفساد والزمن والمكان.
ما أعرف هو بيعقل. علم الحصول.
إيه.
هذا العلم الحصول الذي حصل لديه شو هو المطابق؟
أحسن، هذا الإشكال.
هو إشكال على.
هذا الإشكال على الكلام.
فلذلك أحتاج إلى.
صح. لأنه النفس العلامة طباطبائي يقول ننقل الكلام إلى هذا العقل ونسأل ما هو مناط صدق قضايا. يعني هذا الإشكال صحيح. ولكن مهم جدا نعرف سبك هو لماذا ذهب إلى هذه القضية. وهنا أيضا لا نجد كلاما في رسالته حول القضايا العدمية، لا نجد كلاما في رسالته حول القضايا العدمية. هنا يتكلم عن القضايا الطبيعية الماهوية. جيد، إذا تبين هذا الأمر وصار واضحا، يعني ثبت أن هناك خزانة للمعقولات الكلية السرمدية هي عقل مفارق، يعني لابد من عقل يعقلها لأن هي مستقلة لا توجد. هكذا يقول المحقق، أنا عندي قضايا كلية، هذه القضايا الكلية لا توجد مستقلة، لابد من وجود عقل يعقلها. لاحظت؟ هذا العقل الذي يعقلها هو نفس أمرها، هي المطابقة. جيد، وكما هو واضح لم يتعرض في هذه الرسالة إلى الأحكام العدمية، إنما تعرض للنظم الماهوي الكلي وأنه منطبع، أنه يعني حقيقة النظم الماهوي يقول هو تعقل العقل الكلي، فأنت قضية مثلا الأربعة زوج لا توجد في الخارج إلا بأن تكون معقولة لغيرها، معقولة للعقل الفعال، والعقل الفعال لا يتعقل إلا الصوادق، وأنت تعقلته لكن قد تتعقل الكواذب، فأعرض تعقلي على تعقل العقل الفعال فإن طبقه فهي صادق. هذا كلام المحقق الطوسي. هذا بالنسبة إلى ما ذكره. نأتي إلى النقد، ما ذكر نقدا على كلامه. طبعا بالنسبة إلى نقد كلام المحقق الطوسي، فإذا نحن وصلنا إلى المقام الثالث. المقام الأول كان هو في إثبات العقل الفعال، وأن العقل الفعال هو من المبادئ التصديقية لقول المحقق. المسألة الثانية في إثبات كلام المحقق من كلماته. هنا فقط أشير إلى إشارة أن أحد خطوات ومقدمات العلامة الحلي في دليله هو استحالة وجود المثل الأفلاطوني، صحيح؟ لأنه وصل في النتيجة لابد من وجود عقل يعقل هذه القضايا، لأنه قال الخارج الجزئي ليس هو المطابق، ولا يمكن أن تكون هي متمثلة بنفسها، وإلا لزم المثل الأفلاطونية. فإذا القائل بالمثل الأفلاطونية كان شيخ الإشراق، يمكن أن يسير بسير العلامة المحقق الطوسي ويقول لا، الأربعة الطبيعة الأربعة، هذا الكل الطبيعي الأربعة بما هي أربعة لها وجود، لا ليس بالضرورة أن تكون هي معقولة لغيرها. فالقائل بالمثل الأفلاطونية، يعني لو كان المحقق الطوسي قائلا بالمثل الأفلاطونية لما وصلت النوبة إلى العقل الفعال، لقال مطابقها هو الطبيعة الموجودة كطبيعة مثالية للأربعة. فالقائل بالمثل الأفلاطونية يمكن أن يسير بنفس سير المحقق الطوسي ويقول المثال رب النوع، كما يقال في بعض الكلمات، رب نوع الأربعة هو مطابق الأربعة، وهو مطابق الأربعة زوج. ولكن حيث كان قائلا بنفي المثل الأفلاطونية، فإذا يمكن عد نفي المثل الأفلاطونية من المبادئ التصديقية لهذا القول. طبعا الشيخ الرئيس يرفض المثل الأفلاطونية، يرفض المثل الأفلاطونية، وحتى أحيانا في بعض كلماته يعني يسخر من المثل الأفلاطونية، يسخر من القول بالمثل الأفلاطونية، يقول هي ليست موجودة إلا عند القائلين بها، يعني في كتبهم وهكذا. طبعا شيخ الرئيس يثبت، شيخ الإشراق لديه كلام في إثبات المثل الأفلاطونية، ملا صدر لديه كلام آخر أيضا. على أي حال، فهذا بالنسبة إلى قول المحقق. نأتي إلى الأمر الثالث وهو نقد هذا القول. طبعا إذا أردنا أن ننقد هذا القول، يمكن السير مثلا المحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام الذي هو تعليقة على تجريد الاعتقاد، أيضا ذكر النقد، ذكر النقود، وغيره ذكر نقودا على الكلام المحقق الطوسي. والعلامة الطباطبائي الميردماد كما سأتي بكلماته غدا إن شاء الله أو في الدرس اللاحق، الميردماد يقول أنا أسلم معك، يعني أنا أسلم مع المحقق الطوسي بوجود عقل مفارق يعقل الحقائق، ولكن لا ملازمة بين وجود هكذا عقل وتفسيره بأنه هو نفس الأمر، لا ملازمة. نأتي هنا إلى نقد العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي كيف نقد؟ نقد هذا القول في موضعين من الأسفار غير ما ذكره، يعني في موضعين من الأسفار مضافا إلى ما ذكره في بداية الحكمة ونهاية الحكمة. الموضع الأول يقول خب هذه المعقولات، هذه العقل الفعال المشتمل على المعقولات، نسأل تعقله، طبعا نقده بسيط للعلامة الطباطبائي، يعني سهل المؤونة والفهم. يقول إما أن تكون هذه علوم حضورية، يعني علوم حضورية، أو تكون علوم حصرية. إذا كانت علوم حضورية، شو يعني علم حضوري؟ علم حضوري يعني لا يوجد حاكي ومحكي، علم حضوري يعني عين الشيء عند الشيء، هذا يعني علم حضوري. فإذا كانت أعيان الموجودات حاضرة عند العقل الفعال، فتصبح أعيان الموجودات هي المطابق للعقل الفعال، صحيح؟ إذا كانت العلم حضوري، ما معنى علم حضوري؟ يعني ذات الشيء، وجود الشيء حاضر عند العالم، ذات المعلوم عند العالم. فإذا كانت ذات المعلوم عند العالم فتصبح للمعلوم وجود، لا يصبح المعلوم هو يعني علوم حصولية حاكية. إذا كان علم حضوري يعني المعلوم له وجود، خب عندئذ يصبح المطابق ليس العقل الفعال، يصبح المطابق نفس هذه الوجودات الحاضرة، تصبح هي المطابق. فلماذا تقول بما لا مدخلية للعقل الفعال، وكأنك تقول العقل الفعال فيه علم حضوري، هذا المعلوم حضورا يعني وجود ليس حكاية عن وجود، لأن العلم الحصولي هو ماذا؟ حكاية عن وجود. العلم الحضوري هو نفس المعلوم ذاته. إذا كان علم العقل الفعال حضوري يعني ذات المعلوم حاضر عنده، خب عندئذ تصبح قضية مطابقها هو ذات المعلوم، ما في دخل العقل الفعال طبعا. وأولا نحن نقول أصلا ليس ظاهرا من كلام المحقق الطوسي أنه علم حضوري حتما، وهو كان بصدد بيان كلام الشيخ الرئيس، والشيخ الرئيس أصلا لا يقول بهذا الأمر، يقول بالعلم الحصول الكلي في العقل الفعال.
هو دفع المحقق الطوسي رسالته أن المطابق يكون هو العقل الكل.
صحيح، هو هذا العقل الكل،
تعبيره بالكل
يسمى بعقل الكل.
عقل الكل هنا
كلية
المفروض
بها قصدها الإحاطة الوجودية. لا لا لا، هذا اصطلاح عندهم.
أقصد المعنى العرفاني.
لا لا، مو هذا مقصوده. مقصوده هنا العقل العاشر، عقل الفعال، عقل الكل. على مبنى المشاء أصلا هم لا يقولون بالعلم الحضوري للغير أصلا.
هذا عبارة عنه باللوح المحفوظ وما شابه، أقصد بهذا المحيط بكل.
لا، هذا إسقاطنا لفهمنا عليه، هذا يصبح قول العرفاء. لا لا لا، بالعكس، هو مراده لاحظ مشتمل بالفعل على جميع المعقولات. كلامه في المعقولات، في المعقولات التي لا تتغير ولا تتبدل بحكم كونها في منتقشة، صور منتقشة. وهذا هو أصلا مبنى المشاء، وهو بصدد بيان مبنى المشاء في العقل الفعال. مبنى المشاء هو أن العقل الفعال عنده علم حصولي كلي بالأشياء، علم حصولي كلي. شيخ الرئيس لا يقول بالعلم الحضوري في العقل الفعال للأشياء. أصلا عند المشاء العلم الحضوري محصور بشيء واحد، علم الشيء بنفسه وبأحوال نفسه. عند المشاء علم حضوري بما هو خارجي لا يوجد عند المشاء أصلا. لا، هذا فقط عند شيخ الرئيس، عفوا شيخ الشاقي بن ملا صدر ابن سينا، عنده علم حضوري فقط بالنفس وبأحوال النفس. أصلا الإحاطة الوجودية هذا مش موجود. فهذا المقصود. وحتى العلامة حسن زاد آملي قال الرسالة التي كتبها المحقق الطوسي هي تلخيص للفصل الثالث عشر النمط الثالث. هذا ذكره أيضا. هذا مبنى. فإذا حتما أصلا هو أصلا حتى في التجريد الاعتقاد قال كل صورة أو حكم ثابت مطابق للصور المنتقشة. هذا هو مبنى. فهو أصلا ليس ظاهرا في العلم الحضوري، وإن كان مقصود علم حضوري فيرد عليه ما أورده العلامة.
يعني لو قلنا مقصود العلم الحضوري فما بيرد على نفس يعني عند العلامة نفس الأمر أن مطابق المعقولات الخارجية هو الخارج.
صحيح.
يعني صحيح. نفس الإشكال يرد.
إذا
يعني لو قلنا على الحقيقة الطوسية نفس الإشكال على العلامة الطوائي.
العلامة الطوائي الذي قال بالتوسع الاضطراري. تقصد مبنى العلامة أم إشكال العلامة؟
مبنى العلامة.
مبنى العلامة التوسع الاضطراري.
إذا أقول أنه الصور المعقولات الصور الخارجية معقولات.
نعم.
القضايا الخارجية مطابقة هو الخارج.
صحيح.
هذا ما في إشكال؟
لا، ما في إشكال. قضايا
الخارج كيف يكون الخارج هو عيان الموجودات؟
صح، القضايا الخارجية مقصودة القضايا الجزئية. زيدون في البيت.
هذه العيان الموجودات ما تكون طابخ للشيء.
ليش؟ ليه؟ ما المشكلة؟
ليه ما فهمت
أقصده
يعني؟
لا، هو المطابق هذا أصلاً أنت القضية انتزعتها من الخارج. أنت لم تخترع القضية وتبحث عن مطابقها. أنت القضية مثلاً نار في الموقد، هل مش أنت اخترعتها وصرت تبحث عن مطابقها فلم تجد لها مطابق في الخارج؟ أصلاً أنت أخذتها من الخارج.
جيد.
كيف لا يكون لها مطابق في الخارج؟
وعلى من المحقق
في نفس الشيء القضايا الخارجية مطابقتها الخارج. قال في تجريد الاعتقاد: إذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في صحيحه. هذا في تجريد الاعتقاد. كلامه في الرسالة ليس عن القضايا الخارجية، كلامه في الرسالة عن قضايا المهوية الكلية. ليس لا يعني كلامه تارة أنت تقول
هو نفس الأمر يشمل كل هذا المفروض.
لا هو صح، هذا بالاصطلاح الأوسع لنفس الأمر. هون العلامة المحقق طوسي يتكلم عن نفس الأمر بالمعنى الأخص اللي ذكرناه نحن، أنه يطلق بإطلاقين نفس الأمر. العلامة الطبطبائي قال نفس الأمر هو الوعاء الثبوت العام لكل شيء. تارة المحقق الطوسي لا، يقول الخارج مطابقه القضية الخارجية مطابقه الخارج، قضية ذهنية مطابقها الذهن، القضية التي لا مطابقة لها في الخارج ولا في الذهن مطابقها نفس الأمر يعني العقل الفعال.
هذا معنى خاص.
إيه، وهو ذكروا يعني ذكروا شيخ الفياضي شيخ المصباح كله إنه في إطلاق خاص وعام. جيد. فإذا هذا أولا، هذا أولا. ثانيا هذا الشق الأول من إشكال العلامة الطبطبائي، هو أنه لو كان العلم حضوري كان المطابق هو نفس الأعيان، لا داعي لهذا. ولكن نحن قلنا أصلا ليس ظاهرا، أصلا المشاء لا يقولون بالعلم الحضوري بما هو خارج النفس أصلا. هذه قضية صدر المتألهين والشيخ الإشراق. شيخ الإشراق مثلا يقول بالعلم الحضوري بالمحسوسات، أنت عندما مثلا تلمس برودة الطاولة هذا علم حضوري مثلا. أما شيخ الرئيس لا، العلم الحضوري فقط بالنفس وأحوال النفس، لأنه لا يحضر وجود خارجي عندك ليس عندك علم حضوري فيه، هيك عنده المشاء. على أي حال، ولكن هناك إشكال في طول إشكال العلم الحضوري ذكره العلامة الطبطبائي لا يرد على المحقق الطوسي. ما هو؟ قال العلامة الطبطبائي: إذ وإن كانت علوما حضورية لزم أولا كونها وجودات عينية، فكانت الوجودات العينية هي التي تطابقها علومنا مش العقل الفعال. هذا أولا. وثانيا لاحظ أن من القضايا النفس الأمرية ما لا وجود لموضوعها، فلا معنى لكونها معلومة بعلم حضوري كقولنا عدم العلة علة لعدم المعلوم. يعني يعطي إشكال ثاني على فرض أنها علوم العقل الفعال علوم حضورية، يقول إشكال آخر: إذا كانت علوم العقل الفعال علوم حضورية، خب بعض القضايا التي لا مطابقة لها لا في خارج ولا في ذهن، فبالتالي مطابقها نفس الأمر، وأنتم تقولون على فرض أن العلوم حضورية، خب بعض القضايا هي قضايا عدمية، والعدمي لا يعلم حضورا. واضح؟ يقول: وثانيا إن من القضايا ما لا وجود لموضوعها، فلا معنى لكونها معلومة بعلم حضوري كقولنا عدم العلة علة لعدم المعلول. هذا الإشكال لا يرد على المحقق الطوسي. لماذا إشكال عدم العلة علة لعدم المعلول لا يرد؟ أحسن، لأن المحقق الطوسي أصلا في كلامه عن العقل الفعال لا يتكلم عن القضايا العدمية، لأن القضايا العدمية كيف ذكرها في التجريد؟ بالفرض بحث العقل الفعال دخل إليه في المعقولات الثانية الفلسفية وفي القضايا المهوية. فهذا الإشكال لا يرد على المحقق الطوسي، الإشكال الثاني الذي ذكره العلامة. هذا إذا كان المعلومات موجودة عند العقل الفعال الحضورة، وقلنا أصلا هو ليس ظاهرا من كلامه، وإن كان ظاهرا من كلامه فإشكال العلامة الطبطبائي الثاني لا يرد عليه. وإن كانت علوم حصولية، وهو حتما المراد من كلامه، يعني من جاس خلال ديار المشاء يعرف يعني أن هذا هو المراد من كلامه، علوم حصولية في العقل. يقول علم حصولي شو يعني علم حصولي؟ يعني حكاية، هذا علم حصولي حكايته. خب يعني أنت نقلت الكلام من بحث عن مطابق حكايتي، ننقل الكلام إلى البحث عن مطابق حكاية العقل الفعال. إذا كانت علوم العقل الفعال حصولية، ما معنى العلم الحصولي؟ العلم الحصولي يعني حكاية عن محكي. أنا أبحث لا أبحث عن حكاية العقل الفعال، أبحث عن المحكي. خب يعني يرجع الأمر إلى المحكي المعقولات في العقل الفعال. نفس الشيء مثلا إجا الطالب عمل امتحان، أعرض معلومات الامتحان اللي كتبها الطالب على الكتاب فأقول هي صحيحة، ولكن ليس كونها في الكتاب معيار صدقها، بل مطابقها معيار صدقها حتى لو كانت بالكتاب. واضح؟ غاية الأمر أن الكتاب معصوم مثلا، ولكن هو عصمته في الكشف ليس قوى المكشوف. واضح؟ فإذا يقول المحقق العلامة طبطبائي ينقل الكلام إلى العقل الفعال إذا كانت علوم حصولية. علم حصول يعني حكاية، يعني كأن العقل الفعال كالكتاب المعصوم، الكتاب الذي لا يخطئ، ولكن الكتاب حيثية عدم خطائه ليس لا يساوق كونه محكيا للقضايا التي يحكيها. غاية الأمر أنه عقل معصوم لا يتعقل الأمور الخاطئة، ولكن عدم كونه يتعقل الأمور الخاطئة ليس يعني أن مناط الصدق هو ما يقوله، بل لا يكون علمه غير مطابق. هك يعني أن العقل الفعال حكايته مطابق، يعني لا يكون علمه غير مطابق. خب نبحث عن المطابق نحن. واضح الإشكال؟ يقول وفيه أن الصور كذا، يقول وإن كانت علوما حصوليا في العقل المذكور كانت في صدقها متوقفة على أمور أخرى هي مصادقها في الخارج، فتكون تلك المصادق هي التي تطابق علومنا السابقة. بالدقة الأفضل ما يعبر العلامة عن مصادق، يعبر المحكيات. يعني في النهاية غاية الأمر الذي يقوله المحقق الطوسي أنه يوجد عقل فعال لا يكذب، عقل فعال صادق في كل ما يقول. خب نقول أيها الصادق فيما تقول، حكاياتك صادقة ولكن ما مطابقها؟ ننقل الكلام إلى مطابقها. يعني أنت أيها المحقق الطوسي نقلت الكلام من شخص يخطئ ويصيب إلى شخص يصيب فقط. إذا كان يصيب فقط يبقى السؤال، مناط الصدق أين هو؟ هذا هو الإشكال. طبعا الشيخ حسن زاد آملي كتب في سرح العلوم دفاعا، كتب رسالة يدافع فيها عن قول المحقق الطوسي. طبعا لن نرد البحث إلى هذا المستوى، نحن نكتفي بهذا الكلام، ويأتي إن شاء الله التتمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.